في العراق في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح القادة في الخلاصة المدونة للاجتماعات أن بيئة أمنية مناسبة ودورا حيويا للأمم المتحدة يعتبران عاملين أساسيين لنجاح العملية. كما جددت القمة الأوروبية تنديدها الشديد بالهجمات الإرهابية ضد العراقيين والقوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وموظفيها والتي تهدف إلى تخريب إعادة إعمار البلاد. وأعادت القمة تأكيد دعمها تسريع الجدول الزمني لنقل سلطات التحالف إلى الشعب العراقي. وأفاد دبلوماسيون أن رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي لم يناقشوا خلال الاجتماع القرار الأمريكي باستبعاد بعض الدول التي عرضت الحرب في العراق من عملية إعادة إعماره، وهو الأمر الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية بأنه خطأ سياسي. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي اليوم قائلا: يجب أن ندع انقسامات الماضي وراءنا والتطلع نحو المستقبل، إننا نرغب في رؤية عراق حر ديمقراطي مزدهر. أعلن موفق الرباعي عضو مجلس الحكم أن المرجع الديني سيد علي السيستاني متمسك بفكرة إجراء انتخابات في العراق ولن يتراجع عنها ما لم يأتي وفد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يؤكد استحالة إجرائها في ظل الظروف الأمنية الراهنة. وقال الرباعي الذي زار السيستاني برفقة عضو المجلس أحمد الشلبي أن السيستاني لا يتخلى عن خيار إجراء الانتخابات في العراق إلا إذا جاءت لجنة محايدة من الأمم المتحدة يعينها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لدراسة الوضع في العراق، وخرجت برأي يقول أنه في ظل الظروف الحالية للعراق لا يمكن فنيا وسياسيا إجراء انتخابات عامة. وأوضح أن هناك فكرة ثانية تنص على استبدال الانتخابات العامة باستفتاء، حيث يتم التراضي اختيار مجموعة من السياسيين العراقيين من شتى التيارات لحفظ التوازنات المذهبية والعرقية، ثم يجرى استفتاء ليعطي الشعب العراقي رأيه بهذه المجموعة. وأضاف قائلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على هذه المسائل، وأن المشاورات مستمرة بين مجلس الحكم والمرجعية والحوزة العلمية. هزت ثلاثة انفجارات قوية فجر اليوم مجمعا يضم مقرات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية إن قذيفتين ضربتا مباني في منطقة النطاق الأخضر مؤدية لإصابة إحداها بأضرار طفيفة ودون التسبب في وقوع ضحايا، مضيفة إن اثنين من أفراد قوات التحالف أصيب بجروح طفيفة من الشظايا المتطايرة، ولكن هذه الجروح لا تشكل خطرا على حياتهما. ومن جانب آخر، أكد متحدث باسم قوات التحالف إصابة جنديين بولنديين اليوم في انفجار عبوة على طريق الحلة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدث قوله: تأكدنا من وقوع هجوم على قوات التحالف بعبوة متفجرة، وأصيب جندي بولندي بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة. ومن جانبه أوضح ضابط الشرطة العراقية إبراهيم سلام أن انفجارا وقع لدى مرور القافلة محجما عن التحدث عن ضحايا. ووصلت إلى مكان الهجوم الذي تم تطويق منافذه ناقلة جنود تابعة للتحالف وسيارة إسعاف عراقية، فيما حطت فيه مروحية أمريكية. تفقد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو اليوم القوات الإيطالية المنتشرة في مدينة الناصرية، وذلك بعد شهر من تعرضها لهجوم انتحاري. وقال ضابط إيطالي أن الوزير أمضى قرابة الساعة في القاعدة الإيطالية. وأكد الضابط أن زيارة تأتي لرفع معنويات الجنود الذين يعيشون في هذه المدينة. اعتبرت منظمة Human Rights Watch المدافعة عن حقوق الإنسان أن أخطاء تكتيكية عسكرية واستخدام قوات التحالف لقنابل انشطارية في العراق تسببت في مقتل مئات المدنيين العراقيين. وفي تقرير يقع في 147 صفحة انتقدت المنظمة استخدام هذه القنابل فضلا عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي كانت تهدف إلى قطع رأس القيادة العراقية السابقة عبر شن هجمات على مسؤوليها السابقين. وشددت المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقرا لها على أن هذين الأمرين هما السببان الرئيسيان لمقتل المدنيين. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة ونلتقيكم في تمام الساعة.
ما من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات برامجنا لهذا اليوم، حيث تستمعون في مستهل الساعة الثانية إلى عرض لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة تناول القلق الذي أبدته بعض منظمات حقوق الإنسان بشأن قرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق بتشكيل محكمة للنظر في جرائم أزلام النظام المخلوع. وقد عبرت هذه المنظمات عن قلقها من أن تتحول العملية إلى محاكمات سياسية تهدف إلى الانتقام. ميسون أبو الحب تعرض لي هذا التقرير، وفي السياق ذاته تستمعون بعد التقرير إلى حوار أجراه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان مع عضو في المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية الذي عكس ارتياح أوساط سياسية واجتماعية كردية من الإعلان عن تشكيل هذه المحكمة. كما تستمعون أيضا إلى تقرير من مراسلنا في كركوك عن أوضاع العربي في المحافظة، ونختم الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم ببرنامج العراق في أسبوع.
سيدتي وسادتي أهلا وسهلا بكم. أعلن مجلس الحكم الانتقالي إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة أعضاء نظام صدام حسين المخلوع للجرائم التي ارتكبوها في حق البشرية، ومن شأن هذه المحكمة أن تجلب تأييدا شعبيا لقيادة العراق الحالية، غير أن جماعات مختصة بحقوق الإنسان عبرت عن قلقها من احتمال ألا تمتلك سلطات هذه المحكمة العراقية الخاصة ما يكفي من الخبرة لتسيير هذه المحاكمات بشكل صحيح. مراسل إذاعة أوروبا الحرة سيرغي دانيلوتشكينز وفانا بالتقرير التالي عن تشكيل هذه المحكمة العراقية الخاصة وعن المخاوف المحيطة بها. بعد أشهر من التفاوض ومن المشاورات أنشأ مجلس الحكم الانتقالي قبل أيام المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية، غير أن المحكمة ستحتاج إلى أشهر كي تبدأ عملها الفعلي في بغداد. وقال رئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد عبد العزيز الحكيم معلنا إنشاء هذه المحكمة، قال إنها لحظة تاريخية، ثم أضاف
ولاية هذه المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 17 من تموز سنة 1968 ولغاية 1/5/2003.
كان هذا هو السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي متحدثا عن تأسيس محكمة عراقية لمقاضاة جرائم الحرب وجرائم ضد البشرية. ومن المفترض أن تركز هذه المحكمة مبدئيا على دراسة البشائع الموثقة مثل الإعدامات الجمعية التي تعرض لها أكراد العراق خلال الثمانينات، والقمع الوحشي لانتفاضة الأكراد والشيعة في بداية التسعينات، والحملة التي شنها النظام السابق ضد عرب الأهوار، والجرائم التي ارتكبت خلال حرب الثمانينات مع إيران ثم اجتياح الكويت في عام 1990. وسيكون للمحكمة حق الحكم على العراقيين وعلى المقيمين في العراق، وسيكون قضاة المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب من العراقيين الذين يعينهم مجلس الحكم الانتقالي، ويأتي ترشيح أسمائهم من مجلس خاص للقضاة. ويقول المسؤولون إن قرارات المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية وإجراءاتها ستعتمد على قانون الجنايات العراقي والقوانين الدولية المعتمدة في مجال جرائم الحرب، وسيكون هناك أيضا مراقبون يساعدون القضاة والمدعين العامين العراقيين. وقال السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي، قال إن الإدارة الأمريكية في العراق وافقت على تسليم غالبية المطلوبين المشتبه بهم والموجودين حاليا لديها، ومع ذلك فلن يسمح لهذه المحكمة بأن تتحول إلى محكمة سياسية هدفها الانتقام. وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور أحمد الشلبي إن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيكون من بين من سيمثلون أمام المحكمة العراقية عند إلقاء القبض عليه. ويذكر أن رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق السيد بول بريمر رحب بإنشاء المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية، واعتبره قرارا مهما، وقال إن جميع العراقيين يطمحون إلى رؤية مرتكبي الجرائم الفظيعة في حقهم من أعضاء النظام السابق يمثلون أمام العدالة، علما أن المسؤولين أعلنوا منذ سقوط النظام السابق عن اكتشاف حوالي 260 مقبرة جمعية يقدر عدد الجثث فيها ب 300,000 جثة. هذا وقد رحبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بقرار إنشاء المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية، غير أن هذه المنظمات عبرت أيضا عن قلقها من طريقة تشكيل هذه المحكمة، وأعربت عن بعض الشكوك فيما يتعلق بفعاليتها على الصعيد العملي. وجاء في بيان أصدرته منظمة العفو الدولية أن الإدارة الأمريكية في العراق لا تملك الحق بموجب القانون الدولي في إنشاء مثل هذه المحكمة، وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها أيضا من أن تصدر المحكمة العراقية أحكاما بالإعدام، وهو ما تنص عليه القوانين العراقية. وعبرت منظمة أخرى لحقوق الإنسان، هي منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، عبرت عن قلقها من ألا يملك القضاة العراقيون ما يكفي من الخبرة لتسيير محاكمات طويلة ومعقدة. وقال مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان السيد ريتشارد ديكر، قال لمراسلي إذاعة أوروبا الحرة:
After 30 years of Saddam Hussein in power, there's no experience on the part of.
بعد حكم صدام حسين الذي استمر 30 عاما، لا يملك القضاة والمحامون العراقيون الخبرة لتسيير محاكمات منصفة. سيتحمل القضاء العراقي مسؤولية أعقد محاكمات حتى الآن، ونحن نشجع على مشاركة دولية أكبر في هذه المحاكمات.
We had urged much more international involvement.
كان هذا هو السيد ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان. وقد لاحظ السيد ديكر أيضا أنه ورغم ما تصدر من تصريحات مطمئنة من الجانب العراقي، غير أن هناك خطر أن تتحول هذه المحاكمات إلى محاكمات استعراضية وألا تحترم سيادة القانون بشكل كامل حسب قوله. وأضاف السيد ديكر بالقول:
Our concern is that these trials could degenerate.
نشعر بالقلق من أن تتحول هذه المحاكمات إلى محاكمات سياسية استعراضية تهدف إلى إصدار أحكام على الأفراد الذين كانوا جزءا من النظام السابق، وبالتالي قد تحقق أهدافا سياسية لا تحترم سيادة القانون، بل توجه رسالة مفادها أن هذه المحاكم هي وسيلة للسيطرة السياسية وبالتالي وسيلة للانتقام.
Courts are an instrument of political rule and in this case revenge.
كان هذا هو السيد ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، متحدثا إلى مراسل إذاعة أوروبا الحرة. وأشار السيد ديكر من جانب آخر إلى إمكانية تصحيح عدد من الجوانب السلبية في نظام المحكمة العراقية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرة الدولية، مذكرا بمحاكم مشابهة أخرى أنشئت بمشاركة من الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وفي رواندا وفي سيراليون وفي يوغوسلافيا السابقة. وأضاف السيد ديكر بالقول:
What they all had was the benefit of international participation and.
استفادت كل هذه المحاكم من المشاركة الدولية، وما يميز المحكمة العراقية التي أنشئت مؤخرا هو أنها أنشئت دون أي مشاركة دولية حقيقية، وهو ما قد يكون أمرا متعمدا. أعتقد أن هذا سيؤثر على مصداقية هذه الجهود وشرعيتها.
The credibility and the legitimacy of this effort.
كان هذا هو السيد ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، متحدثا إلى مراسلي إذاعة أوروبا الحرة سيرجي دانيلوشكنز، الذي وضع تقريرا عن إنشاء مجلس الحكم الانتقالي محكمة عراقية خاصة بجرائم الحرب وجرائم ضد البشرية. عرضت للتقرير ميسون أبو الحبة. أما الآن سيداتي وسادتي، ففي السياق نفسه والمتعلق بتأسيس محكمة عراقية، استطلع مراسلنا في أربيل آراء عدد من المواطنين حول هذا الموضوع. أترككم الآن مع شمال رمضان.
أثار قرار مجلس الحكم الانتقالي بتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة بمسؤولي النظام السابق أثار ارتياحا كبيرا في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية في إقليم كردستان العراق. إذاعة العراق الحر التقت السيد يونان هوزاي عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية، والذي عبر عن رأيه حول تشكيل المحكمة بقوله:
مثل ما تفضلت في المقدمة، هذا الموضوع أو هذا القرار فعلا أثار ارتياحنا لسبب مهم. السبب الأول هذا يؤكد ممارسة مجلس الحكم لدوره السيادي في العراق، كون أولئك المجرمين الذين في قيادة الهرم، هرم السلطة في النظام البائد، النظام الدكتاتوري، يجب أن يحاكموا من قبل المحاكم العراقية. فتشكيل هكذا المحكمة قد يكون جاء متأخرا بعض الشيء، لكنه قرار أثار ارتياحنا حقيقة، وقرار جريء وطبيعي. النقطة الثانية، من الطبيعي جدا أن محاكمة كل المجرمين اللي اقترفوا جرائم بحق الوطن وتأثير على عموم الشعب العراقي في القتل الجماعي، في الجرائم الخاصة، في الجرائم الاقتصادية، في نهب ثروات الوطن، في تدمير الوضع اللي حائد نعيشه واللي لا زال نكتشف جرائم تلو جرائم، فهذه من الطبيعي جدا أيضا. لكن الموضوع يبقى في تقديرنا الكثيرين يتوقعون انه راح او يتخوفون من ردود فعل سلبيه لاداره هذا الموضوع. شخصيا اشوف انه لا خوف من هذا ما دامت المحاكم ومحاكم شرعية وحكام محترفين ومراقبة جماعات حقوق الإنسان للمحاكم، وأيضا هناك نية في إجرائها، إجراء المحاكمات بصورة علنية. فأعتقد الموضوع لا خوف عليه، وندعم بقوة هذا الاتجاه، ويجب أن تقتص المحاكم من المجرمين، وهذا لا يعني تنفيذ الحكومات أحكام الإعدام بصورة عشوائية أبدا.
طيب، سؤال أخير، في ظل ما يتردد بأن عدم اللجوء إلى أحكام مشددة مثل الإعدام بحق رموز النظام السابق، يتردد مثل هذا الطرح، أنتم كآشوريين وفي الحركة الديمقراطية الآشورية، وفي حال إلغاء مثل هذه العقوبة وعدم تطبيقها على رموز النظام السابق، هل ستأتي نتائج تلك المحاكمات يعني ملبية لطموحكم أنتم؟
أعتقد اللجوء إلى حكم الإعدام يكون آخر الاحتمالات، كون هناك مدى كبير من العقوبات، خصوصا إذا نطمح أنه يتقدم البلد ويتطور وتطور قضية حقوق الإنسان، هناك عقوبات تصل إلى مئات السنين من السجن. سابقا كان الفرق أنه أنظمة دكتاتورية، إذا تخلص من الإعدام يمكن ورا سنة تطلع بعفو وما أعرف مكارم وإلى آخره. صيغ المكارم هي هذه المرفوضة حقيقة، صيغ المكارم، العقوبات لازم تأخذ مجراها. عقوبة الإعدام لا نحبذ الوصول إليها، لكن حتما سجون لمدى المديات مؤبدة ولمئات السنين هي نشوفها هو بكوننا نطمح لبلد يتحرر به الإنسان ويزول الخوف من عنده ولا تكون حكومة عقوبة الإعدام سهلة التطبيق. هم أجرموا كثير بحق الشعب العراقي، لكن الشعب العراقي هو الباقي وهو اللي راح يحكم، ونتمنى التوفيق للمحاكم ونساندها في كل ما تتخذها من القرارات.
في نهاية هذا اللقاء نشكر السيد يونان غزايا عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الأشويلي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعي الكرام، بعد أن استمعنا إلى تقريرين تناول مواقف مختلفة بشأن قرار مجلس الحكم الانتقالي بتشكيل محكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبها أزلام النظام المخلوع ضد الإنسانية، ننتقل الآن إلى كركوك، والحديث سيكون عن العرب الوافدين أو 10,000، وهم العرب الذين جاءوا من وسط وجنوب العراق إلى محافظة كركوك بتشجيع من النظام السابق الذي منحهم الكثير من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية. مراسلنا في كركوك سوران الداودي تابع هذا الموضوع، والتقى أيضا ممثلين عن جماعات وأحزاب سياسية في كركوك للحديث عن مستقبل العرب الوافدين فيها.
العرب الوافدون أو المستفيدون كما وصفتهم الوثائق الرسمية الحكومية في العراق، أو 10,000 كما يسميهم أهل كركوك، جاءوا منذ 3 عقود من وسط وجنوب العراق ليسكنوا كركوك، واشترط عليهم النظام العراقي السابق نقل سجلات نفوسهم المدنية إلى كركوك، وكانوا يمنحون في البداية قطعة أرض سكنية ووظيفة و10,000 دينار عراقي، والتي جاءت منها تسميتهم بال10,000. شجعت الحكومة العراقية السابقة توطين العرب في كركوك ضمن السياسة الخاصة لزيادة نسبة العرب فيها، حيث شكلت نسبة العرب في محافظة كركوك عام 1957 28% مقابل 48.5% للكرد و 23% للتركمان. أما داخل مدينة كركوك فكانت النسبة لصالح التركمان، وتغيرت هذه النسبة حتى أصبحت نسبة العرب 44% عام 1987، واليوم يبلغ نسبة العرب في منطقة كركوك ما يقارب 45%، ولهم أحياء سكنية عديدة، والوافدين منهم يسكنون أحياء مثل واحد حزيران وحي الواسطي والقادسية والوحدة. أما عرب كركوك الأصليين فهم من عشيرة الحديديين والعبيل والجبور. فقد العرب الوافدون في كركوك الكثير من الامتيازات والسلطة التي كانوا يتمتعون بها بعد زوال نظام صدام حسين، مما أدى إلى انتمائهم إلى الأحزاب الإسلامية وخصوصا تيار مقتدى الصدر الشيعية، لأن أكثرهم ينحدرون من الجنوب العراقي، رغم أن 2 منهم أعضاء في المجموعة العربية بمجلس مدينة كركوك، ويبلغ عدد العوائل العربية الوافدة إلى كركوك ما يقارب 250,000 عائلة. ما هو مصير هؤلاء وكيف تنظر إليهم الأحزاب والقوميات الأخرى في كركوك؟ يقول ممثل الجبهة التركمانية في مجلس محافظة كركوك السيد علي مهدي صادق: يجب إعادة الوافدين إلى أماكنهم خلال سنة وبطرق قانونية إنسانية.
إن مسألة الوافدين العرب إلى كركوك مسألة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، يجب حلها بالطرق السلمية الديمقراطية وبشكل والاعتماد على قوانين يصدر من الدولة. صحيح احنا سمعنا يوجد هناك اكثر من 250 عائلة وافدة خلال 30 سنة الى كركوك، وهذه الآن تسبب لنا مشاكل في مدينة كركوك، فيجب حلها خلال فترة زمنية اقصاها سنة. الحل يجب ارجاع الوافدين إلى مناطقهم بطرق قانونية، وتسليم أهل كركوك وتسليم مدينة كركوك إلى أهل كركوك. هؤلاء ينطلقون من منطلق بأنهم عراقيون لهم الحق أن يسكنوا أي مكان كان في العراق. ألا يتعارض هذا مع طرح من إعادتهم؟ لهم حق العيش في العراق، بس فقط إنهم جاءوا إلى كركوك لم يجوا بحق، جاءوا إلى كركوك بطرق غير قانونية، فإحنا نريد نرجعهم بطرق قانونية. هم لهم الحق عيش في العراق، لهم الحق عيش في المنطقة التي جاءوا منها. نعم، هؤلاء هناك جيل تربى في كركوك ولهم أملاك ولهم وظائف، هؤلاء حتى هناك من ولد في كركوك. صحيح المشكلة مثل ما قلت لك في البداية مشكلة كبيرة جدا، فبالإشراف على أعتقد بإشراف الأمم المتحدة يكون أفضل في كيفية رجوع هؤلاء الوافدين إلى أماكنهم الأصلية، ويجب تعويض هؤلاء الناس لأنهم أكثريتهم جاءوا إلى هنا لظروف المعيشية السيئة اللي كانت موجودة في المنطقة الجنوبية. غير الدكتور إسماعيل عبد الحسين العبودي أمين عام التجمع العربي الوطني في كركوك والذي يضم الكثير من العرب الوافدين، إن هؤلاء عراقيون ولهم حق العيش أينما شاءوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن التجمع العربي الوطني في كركوك لنا فكرة واضحة وصريحة وثابتة حول وجود مسألة الوافدين إلى كركوك. نحن كلمة الوافدين تماما لغيناها من قاموسنا، واعتبرنا جميع العرب الساكنين في مدينة كركوك هم عرب بشكل واحد وموحد، لا فرق بين عربي أصلا من الجنوب وعربي أصلا من كركوك، لا فرق، هذا واحد، لأنه الخط العام والعنوان العام الذي نتحدث عنه للعراق بشكل عام أنه مدينة كركوك وباقي مدن العراق هي ملك لكل العراقيين.
هناك طروحات تدعو إلى إعادة العرب الوافدين، أنتم كيف تنظرون إلى هذه الطروحات؟
نحن ليس مع هذا الطرح. مثل ما ذكرت أنه كل مواطن في هذه المدينة له الحق أن يعيش أو يترك المدينة، وهذا الشخص إذا ما توفرت له فرصة في البصر وفي أربيل أفضل من المعيشة هنا له الحق أن يرحل، وله الحق أن يتاجر في داره، وله الحق أن يبتاع ويشتري دار في أي محافظة أخرى. نحن مع هذا الاتجاه، ليس مع القسر، ليس مع الإجبار، ليس مع الإكراه.
نعم، وهناك بعض الأملاك التي تم مصادرتها من قبل الحكومة العراقية وتم إعادة توزيعها مرة ثانية قسم من هذه الأملاك على العرب الوافدين، وفي هذا الخصوص ماذا تقول؟
نحن نرفض رفض قاطع أن يكون عربي أو كردي أو تركماني أن يستولي على أملاك الغير بشكل غير شرعي، بشكل غير شرعي، حتى وإن كان أحيانا النظام يعطي شرعية لهذا الموضوع، لأن نعرف نحن النظام ظالم كان وفاسد، وكل مصادرة لأملاك الغير تعتبر مصادرة غير شرعية. لذلك نحن نطلب الآن من جميع إخوان العرب الذين امتلكوا دور أو استولوا على دور تعود عائديتها إلى غيرهم من العراقيين سواء كانوا كرد أو تركمان أو حتى ربما عرب كانوا مخالفين لنهج النظام السياسي، عليهم إعادتها الآن فورا إلى أصحابها. والآن تعرفون حضرتكم المشكلة القائمة في بيشير، منطقة بيشير اللي هي أصلا يعني بين عرب، النظام السابق أعطاهم هذه الأراضي بغير وجه حق وسلبها من مجموعة شيعية تركمانية.
أما إسماعيل الحديدي نائب محافظ كركوك وهو من أبناء عرب كركوك الأصليين، فيرى أن هذه القضية يجب حلها في المركز، وإنهم أي العرب الوافدون ضحايا قرار سياسي للنظام السابق.
بالنسبة للعرب الوافدين، أنا شخصيا أعتبرهم هذول الناس ضحايا قرار سياسي صادر من النظام السابق، وحاليا هم يتمتعون بالصفة العراقية، لكن احنا في كركوك احنا نريد نحافظ على التوازن الموجود في كركوك، وحاليا كركوك الحمد لله مستقرة، فما نريد نخلق مشاكل جديدة نضيفها الى المشاكل الموجودة. نتمنى انه هذا الموضوع يدرس بجدية وواقعية وبتجريد من كل النواحي حتى يكون القرار يعني يكون قرار صائب وصحيح، وأتمنى أن مجلس الحكم يتبنى هذا الموضوع في بغداد حتى يتخذ قرار به صحيح من أجل ناس هذول ناس عراقيين سكنوا كركوك هم بالأصل ضحية قرار سياسي صادر من النظام السابق، وإحنا ما نتمنى أن تتولد مشاكل في المنطقة حاليا في منطقة كركوك، وكركوك حاليا مستقرة. لكن هذا الموضوع يعني إحنا ما نقدر نتبني مواضيع يعني نضيف أزمات جديدة إلى كركوك، وما نريد نتخذ يصير القرارات مثل قرارات النظام السابق. إحنا نريد نحل مشاكلنا بالطرق الصحيحة والسلمية وبطرق إنسانية وواقعية، لا نتخذ قرارات يعني جائرة يعني بحقوق المواطنين الموجودين في كركوك. وإحنا في يعني في كركوك متبنين كل القضايا الحقيقة، ونريد كل الحقوق الشرعية ترجع إلى أهلها الصحيحين، وما نتمنى أن نسلب حق مواطن على حساب مواطن آخر في عملياتنا الجديدة وفي العراق الجديد.
ووصف رزقال علي العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو مجلس مدينة كركوك، وصف عملية توطين العرب بالتطهير العرقي، واعتبرهم أدوات لتطبيق سياسة التطهير العرقي، مطالبا إياهم العودة إلى أماكنهم السابقة، وأشار إن بقاء هذه الحالة سيخلق مشكلة أمنية كبيرة.
من أحد هذه الجرائم الكبرى هي جريمة التطهير العرقي، وهذه الجريمة أصابت الشعب الكردي في كافة مجالات الحياة. طبعا كانت مدينة كركوك النقطة الأساسية لتطبيق أفكار وعمليات التطهير العرقي، هو موضوع تعريب مدينة كركوك وتغيير تركيبتها الديموغرافية، قصد التركيبة السكانية لهذه المدينة وتقليل عدد الكرد والتركمان في هذه المدينة، وأيضا الإخوة الكل الآشوريين في هذه المدينة، وتكسير أو زيادة نسبة العرب في هذه المدينة لأغراض سياسية بحتة، وبالمقابل جلب عوائل عربية الذين كانوا موالين للنظام وبتسكن للنظام وبتسهيلات من النظام أتوا إلى هذه المدينة. نحن جزء من الشعب العراقي، ونحن نفسنا جزء من الشعب العراقي، ونريد الخير لكافة أبناء الشعب العراقي العربي وكردي وتركماني وأخو الكيل والآشوريين والأرمن والصادية وإلى آخره. لكن العوائل العربية الوافدة إلى هذه المدينة أتى نتيجة سياسة التطهير العرقي، وهذه العوائل إنهم كانوا أدوات سياسة التطهير، تطبيق سياسة التطهير العرقي. لذا نحن نرجو من هذه العوائل بحالة أن يرجعوا إلى موطنهم الأصلي بصورة احتيادية بدون خلق أي مشكلة، ونطلب منهم إذا كانوا يريدون أن نكون إخوان لهم أن يرجعوا إلى موطنهم الأصلي، والحكومة العراقية الحالية ومثل الحكم الانتقالي الحالي أن يساعد هذه العوائل العربية الوافدة للعودة إلى أماكنهم، وإن بقاء هذه المشكلة، مشكلة العرب الوافدين ومشكلة التعريف في هذه المدينة، حسب تجربتنا وفهمنا الواقع مجتمع مدينة كركوك والأقضية والنواحي التالية لمحافظة كركوك، بقاء هذه الحالة سيغلق مشكلة أمنية كبيرة، وحتى هناك مخاوف من صراعات يمكن أن يحدث في المستقبل القريب إذا هذه المشكلة يبقى على حالها.
الأحزاب الآشورية فهي متحفظة إزاء هذه القضية، حيث قال سرغون لازار مساعد فرع كركوك للحركة الديمقراطية الآشورية إنه لا يحبذ إلا أي رأي في هذا الخصوص. وعلى المستوى الشعبي قال مواطن تركماني عن مصير هؤلاء الوافدين:
مصيرهم مثل مصير صدام حسين.
وقال مواطن كردي:
يعتبر العرب الوافدين التي جاءوا من ديارهم إلى كركوك أو إلى مناطق الكردستان أخرى هي بمثابة حصيلة للصدام لإثبات وجوده في هذه المناطق وتأثيرها على قوميات أخرى، ولكن هذا شيء لابد أن ينهار وأن تسقط، لأنها تعتبر بناء بدون أساس، أي بناء لم تكن لها أساس فتسقط، وهذا أنا أعتبرها هذا بناء قد سقطت وانهارت وعليهم عودة إلى ديارهم.
شكرا جزيلا. وقال أحد أبناء الوافدين إنهم يريدون العيش في كركوك مع أشقائهم.
أنا لما جينا هنا جينا يعني كان وضعنا مو زين، وسعت زين يعني الحمد لله وضعنا زين وش اسمه، ف يعني شكوا بيا احنا عايشين ويا اهل كركوك هنا ويا الاكراد اخوان، وشكوا بيا يعني لبقينا احنا و احنا قاعدين كنا يعني عراق واحد هو وفكنا عراقيين.
وتبقى هذه القضية عنصرا فعالا في التوازنات والتحالفات السياسية في كركوك التي فقدت شكلها الحقيقي، لكنها ما زالت تحتفظ بعراقيتها وبترولها. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
عجب طال الدرب يا حيف يا حيف، ما ندري وين مسران سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا تحير، ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
يا عيني وياك
وديها يا من اخوتي الشواطي وجسمي عايش بالغرب كان يا نوم العوافي والزمن ما يجرف قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب كان يا نوم العوافي والزمن ما يجرف ماكو مثلك وطن
نومي لا عايش
على مر الزمن
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 11192 عمان الأردن أكرر إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 11192 أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0 أكرر أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0 هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org أكرر www.iraqhurr.org
ونختم مستمعي الكرام الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم مع سالم مشكور وحلقة جديدة من العراقي في أسبوع.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة
العراق في أسبوع، برنامج يعده ويقدمه سالم مشكور.
أعزائي المستمعين أهلا بكم. ثلاثة تطورات ميزت الأسبوع العراقي هذا، وما زال بعضها يحرك جدلا واسعا في الأوساط الدولية. فوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت أن عقود الإعمار في العراق التي تمول من الدعم المالي الأمريكي والذي يفوق حجمه 18 مليار دولار ستعطى للشركات الأمريكية والدول التي شاركت قوات التحالف عملياتها في العراق. من جانب آخر، شهدت العاصمة العراقية والمدن الأخرى مظاهرات حاشدة دعت إليها أحزاب وجمعيات ونقابات للإعلان عن نبذ العمليات الإرهابية التي تمارس في العراق الآن. ووسط هذا الأسبوع أعلن مجلس الحكم عن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق والمتورطين معه، وتم تعيين القاضي دار نور الدين رئيسا لهذه المحكمة. ونبدأ من حيث انتهينا في المقدمة، إذ يبدو أن كل شيء بات جاهزا لبدء محاكمة رموز النظام السابق بدءا من صدام حسين. فحتى قاعة المحكمة باتت جاهزة، والقوانين التي ستعتمد في المحاكمات حددت من الآن، كما جرت تسمية رئيس هذه المحكمة وهو القاضي دار نور الدين الذي سبق واعتقل في عهد الرئيس المخلوع. رئيس مجلس الحكم لهذا الشهر عبد العزيز الحكيم أعلن في مؤتمر صحفي عقد في مقر هذه المحكمة وهو أحد قصور النظام السابق، أعلن حدود صلاحيات هذه المحكمة.
اليوم نعيش حدث تاريخي مهم في تاريخ العراق. اليوم تشكل المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. هذه المحكمة التي سبقتها خمسة محاكم في تاريخ البشرية، وهي المحكمة الأولى التي تقر في داخل بلد محتل كالعراق. ولاية هذه المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 17 من تموز سنة 1980 ولغاية 1/5/2003، وهي نفس الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية، وبالنسبة لجرائم الحرب في قانون هذه المحكمة هي نفسها المنصوص عليها في معاهدات جنيف.
رئيس مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم، وكان يتحدث في مؤتمر صحفي تم خلاله الإعلان عن تأسيس محكمة خاصة بمحاكمة رموز النظام السابق. لكن الإعلان عن المحكمة واجهه إعلان قلق من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان من أن تتخلل المحاكمات عملية انتقام سياسي كما قالوا. لكن أعضاء مجلس الحكم ردوا بأن المحاكمة ستنقل على الهواء وستوفر فيها كل شروط المحاكمات العادلة، فيما يميز هذه المحكمة عن باقي المحاكم التي تشكل عادة بعيد كل تغيير سياسي في الدول، لأن أحكامها قابلة للنقض أمام محكمة التمييز، فيما يتمتع المتهمون بكافة حقوق الدفاع عن أنفسهم. ويبدو أن المشمولين بهذه المحاكمة لن يقتصروا عمن هم داخل العراق، فقد أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري لدى زيارته لعدد من الدول الخليجية، أعلن أن هناك العديد من رموز النظام السابق موجودون في الخليج، وأن العراق ينوي المطالبة بتسليمهم. وأواسط هذا الأسبوع أيضا شهدت بغداد والمحافظات الأخرى مظاهرات شعبية حاشدة رفضا لعمليات الإرهاب ومطالبة بحق الحياة الآمنة. وكنت اتصلت برئيس تحرير صحيفة النهضة جلال الماشطة الذي كان ضمن تظاهرة بغداد، وسألته عن طبيعتها والجهات التي دعت إليها.
هذه أول وأكبر مظاهرة شعبية واسعة تجري بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان شعارها الأساسي لا للإرهاب، لا لتدمير البلد، ونعم للديمقراطية والحرية. وقد لاحظنا أن كل الأحزاب السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين شاركت في هذه المظاهرة التي لا أستطيع أن أقدم تقديراً حقيقياً لها، ولكن يكفي أن أقول أن المتظاهرين كانوا يسيرون لمسافة بضعة كيلومترات متواصلة، وأترك التقدير النهائي ربما لأجهزة الشرطة التي ستحدد العدد النهائي. وأعتقد أن هذه رسالة واضحة من الشعب العراقي تقول أنه لا للإرهاب، وأنها لا تعتبر ما يجري حاليا من عمليات عنف أعمال مقاومة وطنية، بل إنها إرهاب يستهدف المدنيين، يستهدف استقرار والطمأنينة في البلد.
طيب هل الأحزاب المشاركة أو التي دعت إلى التظاهر هي فقط الموجودة في مجلس الحكم أم لا من خارج المجلس أيضا؟
كلا، الأحزاب المشاركة من مختلف الفئات، هي من مجلس الحكم ومن خارج مجلس الحكم، وهناك منظمات المجتمع المدني، النقابات، التنظيمات المهنية، أعداد كبيرة جدا من النساء، شاهدت أعداد هائلة من الطلبة، رأيت أفواجا من الوافدين من مختلف المحافظات العراقية، علما مظاهرات مماثلة تجري في محافظات أخرى العراق هذا اليوم في الأيام التالية. أعتقد أن هذه بداية أن نقول لا بصوت واحد، وأن نعلن أن الشعب العراقي رغم الاختلافات السياسية فإنه مجمع على أمر واحد، كلا قطعية لعودة الدكتاتورية ورفض الرفض البائع لأي نوع من أنواع الإرهاب والعنف.
يعني هل تعتقد أن هذه الكلا ربما تتحول في المستقبل إلى رأي جماعي، رأي شعبي، عملي ضد
الأصوات كما تسمع تطغي على صوتك؟ أرجو أن تعيد السؤال.
هل تعتقد أن هذه الكلة الشعبية التي تقال اليوم كما تفضلت ربما تتحول إلى جهد عملي جماعي شعبي لمواجهة هذه العمليات التي وصفتها بالإرهاب؟
آمل ذلك، آمل أن تكون هذه بداية لتكوين اصطفاف، إن لم أقل جبهة، اصطفاف شعبي واسع يضم الفئات المختلفة. نحن قد نختلف في هذا الرأي أو ذاك، ولكن نجتمع كما قلت على قواسم مشتركة أساسية، أننا لا نريد بالتأكيد العودة إلى النظام السابق، وهذا ربما القاسم المشترك هو الذي سيؤلف بين العراقيين، سيؤلف بينهم أيضا الخطر المشترك. نحن لا نريد أن نموت، نريد لأطفالنا أن يرتادوا المدارس، نريد أن نزاول عملنا بهدوء، وأعتقد أن هذه من أبسط مقومات حياة الإنسان. وأود هنا الإشارة بشكل خاص إلى أن المظاهرة جرت في يوم إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نحن نريد أن نثبت حقنا في الحياة، هذا الحق الذي حرمنا منه طوال 35 عاما، والحق الذي تحرمنا من بعض الفضائيات العربية التي تدعي أن ما يجري من قتل العراقيين هو نوع من المقاومة.
جلال الماشطة، رئيس تحرير صحيفة النهضة البغدادية، متحدثا من وسط مظاهرة لنبذ الإرهاب في بغداد هذا الأسبوع. وهذا الأسبوع اختتم بشأن عراقي، لكن طرفيه الولايات المتحدة من جهة ودول أخرى لم تتحالف معها في حرب العراق من جهة أخرى، إذ أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفيتس استبعاد الدول التي عارضت الحرب ولم تساعد في جهود ما بعد الحرب من عقود الإعمار، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لدى دول مثل فرنسا وروسيا وألمانيا وكندا المشمولة بهذا القرار بالدرجة الأولى. الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي سكوت ماكلينن دافع عن هذا الإجراء وقال إنها أموال دافع الضرائب الأمريكي ومن الطبيعي أن تعطى لمن ساعد الولايات المتحدة.
I think it's only appropriate that those countries that have been involved in
أعتقد أن من المناسب أن تكون تلك الدول التي ساندت الولايات المتحدة في العراق منذ البداية والشعب العراقي، وتلك الدول التي تساهم الآن بإرسال قوات إلى العراق، هي الوحيدة المؤهلة للحصول على العقود الأولية التي يقدمها دافع الضرائب الأمريكي.
وفيما قالت المفوضية الأوروبية أن القرار الأمريكي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، قال الناطق باسم البيت الأبيض أن واشنطن راجعت هذه القواعد وأن هذه الخطوة منسجمة معها تماما.
all this is we believe is fully consistent with our WTO obligations.
نعتقد أن كل هذا ينسجم تماما مع التزاماتنا في منظمة التجارة العالمية، وقد راجعنا ذلك ثانية. نحن نتحدث عن مساهمات قيمة تقدم من قبل دافع الضرائب الأمريكي لجهود إعادة البناء في العراق.
By U.S. taxpayers to the reconstruction efforts in Iraq.
وكنت سألت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري عما إذا كان القرار الأمريكي عقابا لهذه الدول أم دعوة لها للحاق والمشاركة في عمليات التحالف في العراق الآن، فقال:
يبدو أن ما يقال له حرب العقود قد بدأت، ولكن ليست في إطار حرب. يبدو أن الإدارة الأمريكية تستخدم هذه العقود بين المعاقبة والوعود، فالحرمان ليس مطلقا والعطاء ليس مجانيا. فأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية من خلال تفاوضات جديدة مع الدول الأوروبية ستسعى إلى إعطائها بعض العقود، ولكن في مقابل سياسي كبير.
هل تعتقد أن الدول الأوروبية ستتخلى عن موقفها السابقة وتشارك في الملف الأمني في العراق بسبب أو طمعا في هذه العقود؟
يعني ابتداء من القرار 1511 الذي اقترن بموافقة الدول الأخرى التي كانت معترضة، يبدو أن التيسير الأوروبي للاحتلال الأمريكي للعراق وما ينتج أو قد ينتج عن هذا الاحتلال، هذا التيسير لن يكون بلا ثمن، والأوروبيون طبعا مهتمون بأخذ حصص من هذه الكعكة العراقية المنتظرة. يبقى السؤال حول التصرف بالأرقام، هل الإدارة ستتصرف بأرقامها هي، أقصد الإدارة الأمريكية، أم أنها ستترك هذا التصرف لفترات لاحقة مع الحكومة العراقية المنتظرة ابتداء من حزيران 2004.
الدكتور شفيق المصري، هل سنرى خارطة جديدة للمواقف الدولية بالشأن العراقي خلافا لما كانت عليه حتى الآن؟
ليس خلافا، ولكن قرارات مجلس الأمن أعادت نوع من تشريع للوجود التحالف أو وجود أمريكي تحديدا في العراق، ولكن المساعي الأخرى هي التي تنتج عن هذا التشريع اللاحق. ضمن هذه المساعي الأخرى لن يكون هناك تورطا أوروبيا في المسائل الأمنية في العراق، ولكن هناك إلحاحا أوروبيا في المشاركة في الواقع.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري، وكان يعلق على قرار واشنطن استبعاد معارضي الحرب في العراق من عقود الإعمار. ومن الجانب العراقي، أعلن وزير التخطيط الدكتور مهدي الحافظ أن العراقيين غير معنيين بجنسية الشركات التي تحصل على عقود الإعمار، وأن المهم بالنسبة للعراق هو جدوى هذه المشاريع وشفافية العملية.
نحن لسنا معنيين أن تكون أي من الشركات تأخذ هذه المشاريع، هذا موضوع يتعلق بحقوق المانحين، وهذا عرض دول الناشئين، وفي نفس الوقت بالنسبة للجانب العراقي يحرص على أن يؤمن سير طبيعي لوصول هذه المنح ووضعها بأيدي أمينة في يومنا الشفافية وبعيدة عن كل مراحل التلاعب سواء فساد مالي أو فساد ثانية. تحديد الأولويات والحاجات التي تدخل في هذا الإطار، وثالثا وهي النقطة الأهم، هو إقرار المشاريع المقدمة ضمن مشروع المعونات الدولية التي أعلن عنها وسيعلن عنها.
الدكتور مهدي الحافظ وكان يعلق على الجدل الدائري حول عقود الإعمار في العراق. هنا نصل إلى نهاية جولتنا الأسبوعية في أهم أحداث العراق. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، في أمان الله.
كنتم مع العراق في أسبوع. العراق في أسبوع من إعداد وتقديم سالم مشكور.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.